الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرة الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله وحكي عن بعض أنه حكى عن المحقق الداماد، كان الكلام في بيان أن قاعدة اللطف لم تكن منحصرة بطريق الشيخ بطريق الشيخ الطوسي قدس سره، بل هناك جمع من الفقهاء المتأخرين قد سلكوا هذا المسلك وبنوا عليه في باب انكشاف قول المعصوم عليه السلام من الإجماع. ثم بين الشيخ الأعظم كلماتهم من قبيل فخر المحققين والشهيد الأول والمحقق الكركي قدست أسرارهم. بلغ الكلام بنا إلى ذكر كلمات المحقق الكركي رحمه المحقق الداماد قدس سره، واستفادت أنه قائل بالإجماع اللطفي. قال رحمه الله وحكي عن بعض، والحاكي هو المحقق التستري قدس سره، أنه حكى عن المحقق الداماد أن ذلك البعض حكى عن المحقق الداماد أنه، أي أن المحقق الداماد قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة التي وردت في آية 20 من سورة لقمان، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فللمحقق الداماد كلام حول تفسير النعمة الباطنة. ذكر قدس سره إن من فوائد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يكون من الإمام عليه السلام مستندا، يعني مدركا لحجية إجماع أهل الحل والعقد من العلماء، أن يكون الإمام المعصوم مدركا لإجماعات العلماء، وهذا سواء أكان على مستوى إجماعاتهم البسيطة في أحكامهم اللي تحصل وين؟ تحصل في أحكامهم الإجماعية من قبيل أنهم يتفقون قولا واحدا على حكم ما، كأن يكون وجوب مثلا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، أم كان على مستوى إجماعاتهم المركبة، أم كان على مستوى إجماعاتهم المركبة التي تحصل وين؟ تحصل في أحكامهم الخلافية. مثلا نصف الأمة ذهبوا، أي نصف الفقهاء ذهبوا إلى وجوب عمل، والنصف الآخر ذهبوا إلى حرمته، وبالتالي وبالنتيجة سوف يحصل هناك وينعقد هناك إجماع مركب من الفريقين على ماذا؟ على أنه لم يكن ذلك العمل مباحا، يعني سواء كان واجب أو محرم بالأخرى شنو؟ بالنتيجة لم يكن مباحا. فهذا عدم كون العمل مباحا معقد إجماعهم المركب. فما يفرق من هذه الناحية سواء كان على مستوى الإجماعات البسيطة أم على مستوى الإجماعات المركبة، يكون الإمام عليه السلام مستندا ومدركا لحجية إجماعهم. لذا قال أن يكون الإمام عليه السلام مستندا لحجية إجماع أهل الحل والعقد من العلماء على حكم من الأحكام. هذا اللي وضحنا الآن اللي عافى بين خطين، سواء كان ذلك الإجماع إجماعا بسيطا عليكم السلام، قال إجماعا بسيطا، هذا الإجماع البسيط وين حاصل؟ في أحكامهم الإجماعية، يعني عندما يتفقون على قول واحد. وحجية عطف يعني وأيضا هو مستند ومدرك لمن؟ لحجية إجماعهم المركب. وين هذا الإجماع المركب حاصل؟ قال الحاصل في أحكامهم الخلافية. واختلاف أكو على قولين، نصفهم على الوجوب ونصفهم على الحرمة، ولكن بالنتيجة هم ماذا؟ انعقد الإجماع بين الفقهاء على أن ذلك العمل ليس مباحا. فهذا عدم كونه مباحا معقد إجماعهم المركب. ثم استدل المحقق الداماد، فإنه تعليل استدلال، استدل على ماذا؟ على أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون مستندا، يكون مدركا لحجية إجماع العلماء. قال فإنه عجل الله فرجه الشريف لا ينفرد بقول. هنا توقفنا راح يصير على هذا المقطع. هنا من المناسب جدا أن تستذكروا ما ذكرناه في المقدمة من الأمس عليكم السلام، أن خاصية الإجماع اللطفي وميزته قائمة على ماذا؟ قائمة على أن مخالفة أحد ولو كان معلوم النسب تكون ماذا؟ مضرة في انعقاد الإجماع اللطفي، مضرة في انعقاد الإجماع اللطفي. وأن خاصيته ماذا؟ عدم انفراد الإمام عليه السلام بالقول. خاصية الإجماع اللطفي أو مقتضى قاعدة اللطف ماذا؟ عدم انفراد الإمام عليه السلام بالقول. ليش؟ لكي لا يجتمع الأمة على خطأ وباطل، لابد أن يكون ماذا؟ مظهرا للحق ولو على مستوى إلقاء الخلاف فيما بينهم. فبعد استذكار هذه النكتة نجي إلى كلام واستدلال منه المحقق الداماد. إجا في مقام الاستدلال على أن يكون الإمام عليه السلام مدركا ومستندا لحجية إجماعاتهم، استدل على ذلك بمن؟ قال فإنه عجل الله فرجه الشريف لا ينفرد بالقول. هذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد في كلام المحقق الداماد، لأن عدم انفراد الإمام عليه السلام بالقول مبني على قاعدة اللطف. مبني على قاعدة اللطف، إذ يجب عليه صلوات الله وسلامه عليه ماذا؟ يجب عليه إظهار الحق بمقتضى الحكمة الإلهية التي فرضت الوجوب وجعلت هذا اللطف واجبا. ومن وظائف الإمام صلوات الله عليه، فهذا التعليل من المحقق الدامات، لأنه عليه السلام لا ينفرد بقول هو محل الشاهد، فإن عدم انفراد الإمام بالقول مبني على قاعدة اللطف، ولم يكن مبنيا على الإجماع الحسي أو الإجماع الحدسي كما سيأتي.
يمكن هذا الإجماع الأمة على الخطأ في الواقع، كيف يتبع الإمام؟
بليش
يمكن هذا الواقع بالخطأ الأمة على الخطأ، هذا الإجماع كيف يتبع الإمام في الأمة؟ مفروض هي هكذا يصير، الأمة تابعة للإمام.
فهنا ما نقول إحنا الإمام تابع لهم،
لا الإمام يتفرد الإمام، الإمام يتبع في قولي.
من قال أن الإمام يتبع؟ ماذا
هكذا إن من نتيجة
لا ليش؟ هو لألا يجتمع على الخطأ، وظيفة الإمام إلقاء الخلاف فيما بينهم، اللطف هو هذا عليكم السلام، لابد أن يلقي الخلاف فيما بينهم حتى لين عقد إجماع عندهم. فإنه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة. خب، فإذا المستفاد من كلامه قدس سره، من هذا الكلام اللي هو محل الشاهد، المستفاد من كلامه أنه قدس سره، أي المحقق الدامات قائل بمن؟ قائل بالإجماع اللطفي. لو لم يكن قائلا بالإجماع اللطفي لما صح هذا الاستدلال منه، لما صح هذا الاستدلال منه. قال لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة، الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية، الواجبة على من؟ على المعصوم، من مضائفه، من أصحاب اللطف هكذا يقولون، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها. شنو أن يكون فيهم؟ من؟ أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر. شنو أن يكون فيهم؟ من؟ اسم يكون مؤخر. أن يكون من يوافق رأيه رأي إمام، رأي إمام عصره وصاحب أمره، ويطابق قوله قوله حتى لا ينعقد الإجماع، حتى لا ينعقد الإجماع. يعني لازم هو شنو؟ يلقي الخلاف فيما بينهم حتى واحد منهم يكون قول موافق لمن؟ حتى يكون قول موافق لقولهم. فكيف أن الإمام يتبع هؤلاء؟ فلابد عليكم السلام، فلابد أن يلقي الخلاف فيما بينهم حتى فالطائفة يصيرون على قول، واحد منهم يخالف هؤلاء، هذا اللي يخالف قول يطابق قول الإمام، ورأي يطابق ويوافق رأي الإمام عليه السلام. ليش؟ حتى لا ينعقد الإجماع على خطأ. وإن لم يكن فليكن، عليكم السلام، هذا الذي يطابق قوله قول الإمام، يطابق رأي رأي الإمام، خلي من كن عرفه بعينه. وإن لم يكن منه هذا الذي يوافق رأي رأي الإمام، وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه، فليكن. المهم ماذا؟ المهم حتى ليس الاجتماع على خطأ، وظيفة الإمام شنو؟ إلقاء الخلاف. زين، هذا الكلام، هذا الكلام ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع قاعدة اللطف. فاستفيد من كلمات المحقق الداماد اللي هو الفقيه الرابع حسب التسلسل، فخر المحققين، الشهيد الأول، المحقق الكركي، المحقق الداماد. فاستفيد من كلمات هذا المحقق أنه قائل بالإجماع اللطفي. ثم قال وكأنه لأجل مراعاة. هذا يمكن أيضا نجعله خامسا، خامسا بحدود مطالبنا وكلمات اللي نقلها الشيخ الأعظم، وإلا الكلام اللي راح ينقل الشيخ الأعظم هو كلام الشيخ الأول في الذكرى وهذا تقدم، لكن هناك كلام آخر المن للشهيد الأول في الذكرى. وخامسا ذكر الشهيد الأول في كتابه الذكرى أن نشاهد كثيرا، أن نشاهد كثيرا دعوة الإجماع في المسائل الخلافية، والحال أنه لا إجماع أصلا. أننا نشاهد كثيرا دعوة الإجماع في المسائل الخلافية مع أنه لا إجماع أصلا، كما هو الحال مثلا، هذا من باب المثال وإلا هي مسائل كثيرة عليكم السلام، كما هو الحال في مسألة الفور في قضاء الفوائد، فادعى كثير الإجماع على وجوب الفور ووجوب المضايقة في قضاء الفوائد، مع أن الكثير قالوا أو ذهبوا إلى السعة وعدم وجوب الفور، فكيف ينعقد الإجماع المدعى على وجوب الفور مع وجود هكذا خلاف، أو مع وجود هكذا مخالف؟ الأمر الذي دعا الشهيد الأول أن يبين المراد من تلك الإجماعات، فبين رحمه الله أن مرادهم ليس الإجماع المصطلح، بل مرادهم إما الشهرة، يدعون الإجماع أن مرادهم الشهرة، إما الشهرة وإما شيء آخر. المهم ليس مرادهم من تلك الإجماعات المدعات المعنى الاصطلاحي للإجماع. وعلى أي حال، فجاء الشهيد في مقام التوجيه لتلك الإجماعات، وقد وجهها بأربع توجيهات ذكرها الشيخ حسن صاحب المعالم في المعالم. فيأتي الشيخ الأعظم قدس سره ويفيد ما حاصله أنه من المعلوم أن مخالفة أحد ولو كان معلوم النسب لو لم تكن قادحة في انعقاد الإجماع، أن مخالفة أحد ولو كان معلوم النسب لو لم تكن مضرة بمن؟ مضرة بانعقاد الإجماع. فلماذا الشهيد الأول جاء في صدد توجيه تلك الإجماعات بتلك التوجيهات الأربعة، مع أن تلك التوجيهات غير تامة. يعني شنو اللي دعا الشهيد أن يوجه تلك الإجماعات؟ هو لو مخالفة واحد ولو كان معلوم النسب، لو لم تكن قادحة في انعقاد الإجماع، هو يجي يخليها على رسلهم ويقول بني كل الإجماعات ماذا؟ إجماعات في المسألة. من المعلوم أن مخالفة أحد ولو كان معلوم النسب لو لم تكن مضرة في انعقاد الإجماع، فلماذا الشهيد جاء في صدد توجيهها بتلك التوجيهات الأربعة مع أن تلك التوجيهات غير تامة؟ فمنه يعلم، أي مين؟ من أنه إجب صدد التوجيه، منه يعلم أن مخالفة أحد ولو كان معلوم النسب شنو؟ قادحة مضرة في انعقاد الإجماع اللطفي، وحيث كان الشهيد بانيا على الإجماع اللطفي، لذا صار له باعثا علماً، باعثا إلى أن يوجه تلك الإجماعات بتلك التوجيهات. فإذا هذا هو الميزان، هذا هو المعيار في طريقة قاعدة اللطف. فإذا الشهيد بكلامين له، الكلام اللي أمس قرأناه والكلام الذي نقرأه الآن، الشهيد بكلاميه ممن سلك مسلك قاعدة اللطف. قال: وكأنه، هذا يجعل خامسا، وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة، طريقة اللطف، التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الذكرى، أي ذكرى الشيعة، كتاب الشهيد الأول، إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة. وين ادعاها؟ ادعوها في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها، توجيه بمن؟ هاي بإرادة متعلق بتوجيه. يعني التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه تلك الإجماعات بإرادة غير المعنى الاصطلاحي، غير المعنى الاصطلاحي من الوجوه التي حكاها عنه، أي عن الشهيد، حكاها الشيخ حسن في المعالم. ولو جامع، منا يبدي كلام تعقيب الشيخ الأعظم، يوضح لنا بأن الشهيد طريقة ماذا؟ قاعدة اللطف. يقول: ولو جامع الإجماع وجود الخلاف، لو جامع الإجماع وجود الخلاف، ولو من معلوم النسب كما على مذاق الدخول والحدس، يعني في الإجماع الدخولي في الإجماع الحدسي، نعم الإجماع يجتمع مع منه؟ يجتمع مع وجود الخلاف، حتى وإن كان الخلاف معلوم النسب. يقول: فلو جامع الإجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب كما هو على مذاق الدخول والحدس، لم يكن الشهيد الأول داع، ما له موجب، ماكو داعي. يعني الشهيد الأول لو كان مبنى الدخولي أو مبنى الحدسي، ما كنت أعيجي يوجه هاي الإجماعة، خليها على رسلهم. من إجماع الدخول يجتمع مع منه؟ مع وجود الخلاف. الإجماع الحدسي يجتمع مع منه؟ مع وجود الخلاف. والحال دعاه علما إلى أن يوجه تلك الإجماعات بتوجيهات، في نظرنا الشيخ الأعظم يقول بتوجيهات تلك التوجيهات في نظرنا غير تامة، لكن مع ذلك هو وجه هاي الإجماعات. لماذا؟ لأن مبناه الإجماع اللطفي، لأن وجود مخالف واحد ولو كان واحد ولو كان معلوم النسب قادح بمن؟ قادح في تحقق الإجماع اللطفي. فإذا الشهد الأول قائل بمن؟ قائل بمسلك قاعدة اللطفي. قال لم يكن للشهيد الأول داع إلى التوجيهات المذكورة مع بعدها، هذا مع بعدها في نظر الشيخ الأعظم، مع بعد تلك التوجيهات أو أكثرها، يعني لو كلها بعيدة لو لا أغلبها بعيدة وغير تامة. مثلا إرادة الشهرة من الإجماع أمر بعيد، ويجي الفقيه يدعي الإجماع، كيف نجي من أول نقول هذا مراد الشهرة؟ الشهرة شيء والإجماع ماذا؟ شيء آخر. وغير هذا التأويل من التأويلات الأربعة اللي ذكرها الشهيد الأول. فتحصل لحد الآن أن غير الشيخ الطوسي، أن غير الشيخ الطوسي هناك من الفقهاء ممن يستفاد من كلماتهم أنهم سالكون مسلك قاعدة اللطف، فلا تكون قاعدة اللطف منحصرة بالشيخ الطائفة. إلى هنا أنهى الكلام رحمه الله عن الطريق الثاني، أعني قاعدة اللطف. الطريق الثالث من طرق انكشاف قول المعصوم عليه السلام لمدعي الإجماع، ألا وهو طريق الحدس. وهناك قال المستند أحد أمور ثلاثة، أحد الطرق ثلاثة، لو الحس، لو الإجماع، لو قاعدة اللطف، لو الحدس، ألا وهو الحدس. وهذا هو العمدة في الإجماعات، يعني الأكثر قائلون بهذا الطريق. والحدس بقول المعصوم عليه السلام على أقسام وشعب ثلاثة. القسم الأول، تارة يكون الحدس أي حدس ناقل الإجماع بقول المعصوم عليه السلام حدسا ضروريا مستندا إلى مبادئ حسية ضرورية. والمراد من الحدس الضروري، والمراد من الحادث الضروري أن يتحدث ناقل الإجماع بقول المعصوم عليه السلام من، يتحدث ناقل الإجماع بقول المعصوم من يتحدث، يعني حدثه من يجي؟ من مبادئ محسوسة كاملة، من مبادئ محسوسة، بحيث لو حصلت تلك المبادئ لغيره لتحدث ذلك الغير أيضا بقول الإمام عليه السلام، ويحصل له أي الغير، ويحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام كما حصل علما، كما حصل لناقل الإجماع. مثال ذلك أن ناقل الإجماع، هذا طبيعي أنه هو فقيه، فرضا أنه فقيه من الفقهاء، أن ناقل الإجماع تتبع في مسألة ما فتاوى، تتبع بنفسه في مسألة ما فتاوى الفقهاء في في جميع الأمصار، في جميع الأمصار. وين ما علم بأنه أكو فقير من الطائفة في أي بقعة، حاول أن ماذا؟ أن يستحصل رأيه، أن يستحصل فتواه في منه في مسألة. خب أنت بلي، والمراد من الحدس ماذا؟ قلنا مثلا ناقل الإجماع تتبع بنفسه في مسألة ما فتاوى الفقهاء في جميع الأمصار وخرج بهذه النتيجة أن فتاوى الفقهاء، أن فتاوى جميع أهل الفتوى متفقة في هذه المسألة من المسائل، رغم كثرة اختلافهم في أكثر المسائل، رغم اختلافهم في أكثر المسائل، لكن في هذه المسألة خرج بها نتيجة، وخرج بهذه النتيجة أن فتاوى جميع أهل الفتوى متفقة في هذه المسألة. ومن ثم يحصل لناقل الإجماع من هذا المبدأ الحسي الضروري، أو فقل ومن ثم يحصل لناقل الإجماع من هذا الاطلاع الحسي، من هذا التتبع الحسي، ماذا يحصل له؟ الحدس القطعي. الحدس القطعي برأي الإمام عليه السلام، وأن رأيه المبارك لا بد أن يكون هكذا، لا بد أن يكون هكذا. ثم هذا الاطلاع الحسي، ثم هذا المبدأ الحسي، ثم هذا الاطلاع الحسي يكون، ثم هذا الاطلاع الحسي لتلك الفتاوى يكون سببا لحصول العلم بقول الإمام عليه السلام بكل أحد. يعني شنو لكل أحد؟ هو هذا معنى الضروري. قلنا بحيث لو حصلت هاي المبادئ لغير ناقل إجماع، يعني من يجي غير ناقل إجماع ويصير عنده مثل هذا التتبع، يصير عنده مثل هذا المبدأ الحسي، يحصل عنده الحدس القطعي لو ما يحصل عنده؟ نعم يحصل له الحدس القطعي. بمن؟ برأي المعصوم يحصل العلم والحدس القطعي لكل أحد، ولا يعتنى باحتمال الخطأ في هذا الحدس، في هذا يعني يا هذا الحدس اللي هو مبني مين، اللي جاي مين، جاي من مبدأ حسي ضروري، ولا يعتنى باحتمال الخطأ في هذا الحدس، كما لا يعتنى باحتمال الخطأ وين؟ في الحس. فيكون هذا الحدس بمنزلة الحس. بعد ويكون نقل قول الإمام عليه السلام، ويكون نقل قول الإمام عليه السلام بهذا الطريق بمنزلة منه؟ بمنزلة النقل الحسي، بمنزلة النقل الحسي، فيكون مشمولا لأدلة حجية الخبر الواحد. ولكن ليس الكلام في هذا، إنما الكلام في أصل تحقق هذا القسم من الحدس. الكلام وين؟ في أصل تحقق هذا القسم من الحدس. ها إذا حصل فلا إشكال في حجيته. بس الكلام وين؟ تعالوا نثبت أصل تحقق هذا القسم من الحدسي، يعني اللي يقولون بالإجماع الحدسي توفقوا إلى هذا الطريق لو لا، كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى، وأن هذا مجرد فرض لا واقع خارجي له. القسم الثاني، القسم الثاني وتارة أخرى يكون الحدس بقول المعصوم عليه السلام حدسا اتفاقيا مستندا إلى مبادئ حسية، ولكنها ليست ضرورية. يعني ذيك النكتة اللي ذكرناها هناك، بحيث لو حصلت تلك المبادئ لغيره لتحدث الغير، هاي هنا ما موجودة، هاي هنا ما موجودة. حدسا اتفاقيا مستندا علما إلى مبادئ محسوسة، ولكنها غير ضرورية. كما مثاله، كما لو حصل الحدس لناقل الإجماع بقول المعصوم عليه السلام من إخبار، هل نقول مبادئ حسية؟ هل نقول مستند علما إلى مبادئ حسية؟ مو إخبار، خبر، والخبر حسي، ولكن شنو؟ مو ضرورية، مو شيء، هاي مو ضرورية، سرح يتبين لنا إن شاء الله. كما لو حصل الحدس لناقل الإجماع بقول المعصوم مين؟ من إخبار جماعة من الفقهاء اتفق له لناقل الإجماع، اتفق له الاعتقاد والعلم بعدم خطئهم. يعني عند فد اعتقاد هذا ناقل اجماع، لما اجى ذول الفقهاء العظام اللي هم من الاساطين نقلوا له هذا الحكم، وشاف ذول العشرة او ذول العشرين او ذول الثلاثين ماذا؟ متفقين على حكم واحد، فرأسا ادعى الاجماع، قال في هذه المسألة أكو شنو؟ الحكم فيها إجماعي. اتفق لناقل الإجماع شنو؟ الاعتقاد وحسن الظن والعلم بمن بعدم خطائهم، وأنه ذول يتلون تالي تلو المن للمعصوم عليه السلام، فحصل له ماذا؟ الحدس بمن؟ الحس برأي الإمام عليه السلام، وأن رأيه عليه السلام لا بد أن يكون هذا، إلا أن هذا المبدأ الحسي هو حسي بلي إخبار، إلا أن هذا المبدأ الحسي لم يكن ضروريا، ها؟ لم يكن ضروريا. يعني شنو لم يكن ضروريا؟ يعني لا ملازمة بين إخبارهم وبين قول المعصوم عليه السلام، بحيث يحصل العلم لكل أحد من خلال إخبار هؤلاء الجماعة، لا ملازمة بين إخبارهم وبين قول المعصوم عليه السلام، بحيث يحصل العلم لكل أحد من إخبار هؤلاء الجماعة. بل ماذا القضية؟ بل كل فقيه إذا كان له ذلك الاعتقاد وحسن الظن بإخبار هؤلاء الجماعة، يحصل له الحدس بمن؟ بقول المعصوم عليه السلام وإلا فلا. إذن ما صار هذا المبدأ الحج ضروريا، بحيث لو يحصل هذا المبدأ المن يعني لو يجي فالفقيه غير هذا الفقيه سين اللي صار عنده حدس بمن دراء المسؤول، لو يجي الفقيه صاد وروح يسمع هذا الحكم من نفس ذولاك العشرة أو من نفس ذولاك العشرين، لا ما عنده هو اعتقاد ب يعني ما عنده هيك اعتقاد اللي ذاك كان عنده سين وعلم اللي كان عنده منه ذاك سين، فعند ذلك إذا ما عنده شيء ما اتفق للعلم بعدم خطئهم، لا عند ذلك ماذا؟ لا يدعي الإجماع ولا يأخذ بمن بذلك القول. فبطبيعة الحال هذا الحدس حدس ماذا؟ حدس اتفاقي. يعني شو اتفاقي؟ يعني مستند إلى مبادئ حسية لكنها غير ضرورية، يعني مو بالضرورة، مو بالضرورة أنه صار حدث عند هذا الفقيه معناته عند الآخر شنو؟ أيضا لا بد أن يصير شنو؟ أن يحصل له حدس برأي المعصوم من إخبار هؤلاء الجماعة. القسم الثالث وثالثة، يكون الحدس بقول المعصوم عليه السلام مستندا إلى مبادئ حدسية واجتهادية. القسم الأول مبادئ حسية ضرورية، القسم الثاني مبادئ حسية لكنها غير ضرورية أي حدث اتفاقي، القسم الثالث لا مستندا إلى مبادئ حدسية، ماكو حس أصلا، إلى مبادئ حدسية واجتهادية، يعني حدس في حدس بأن يكون نفس الاتفاق حدسيا أيضا، نفس الاتفاق يكون حدسيا أيضا، حدس في حدس. مثال ذلك الفقيه عثر على آية أو رواية واجتهد فيها وأعمل نظره وبذل قصارى جهده فاستنبط حكما شرعيا من الآية أو مين من الرواية، هذا هو الحدس الأول، هذا حدس ومو حدس، اجتهاد استنباط، هذا هو الحدس الأول. ثم استنادا إلى بعض الحسابات التي عنده والتي سيأتي نقلها إن شاء الله بعد ذلك، حدث من عند نفسه، حدث بمن؟ برأي الإمام عليه السلام، وأن رأيه لا بد أن يكون هو هذا الحكم الذي استنبطه هو، حدث من عند نفسه بمن؟ برأي الإمام عليه السلام، وأنه لا بد أن يكون رأيه هو هذا الحكم اللي أنا استنبطته، اللي أنا فهمته. هذا هو الحدس الثاني، هذا هو الحدس الثاني، فصار حدس في حدس. ثم يدعي الإجماع، ثم يدعي الإجماع، وهذا اللون من الإجماعات المنقولة المدعات المبتنية على هذا الأصل كثيرة، هكذا لون من الإجماعات المنقولة المدعات المبنية على هذا الأصل كثيرة، وهذا المبنى وهذا الأصل مما لا قيمة له ولا حجية له، مجرد حدس في حدس. ليش لا قيمة له ولا حجة له؟ لأن منشأه ماذا؟ مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ، واجتهادات كثيرة الخطأ. فهذا إجماع منقول حدسي ماذا؟ لا يمكن الحكم بحجيته. قال رحمه الله: الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع الحدس، وهذا على وجهين، أحدهما أن يحصل له أي للناقل ذلك الحادث من طريق يعني من طريق حسي لو علمنا به ما خطأناه في استكشافه. وهذا الحسي على وجهين، مو قلنا مرة مبادئ حسية ضرورية ومرة مبادئ حسية غير ضرورية. أنا بالنتيجة بالنهاية عندنا ثلاث أقسام، لأن الوجه الأول قسمان والثاني اثنين، واحد يصير ثلاثة. أحدهما أحد الوجهين أن يحصل له أي لناقل الإجماع الحدس الضروري من مبادئ محسوسة. كيف مبادئ محسوسة؟ ضرورية، هاي بحيث تفصيل الضرورية، بحيث يكون الخطأ في هذا الحدس من قبيل الخطأ في الحس. فكما لا يعتنى باحتمال الخطأ في الحس لا يعتنى باحتمال الخطأ في هذا الحدس، فيكون منه حدسه هذا بحيث لو حصل لنا اللي احنا الغير غير ذاك الناقل، بحيث لو حصل لنا تلك الاخبار، يعني لو حصل لنا تلك الاخبار، يعني لو حصل لنا ذلك التتبع لقد حصل لنا، او بعض النسخ يحصل لنا العلم بقول المعصوم كما حصل العلم علما له لناقل الإجماع. وثانيهما الوجه الثاني من المبدأ الحسي، المبدأ الحسي غير الضروري، أن يحصل الحدس لناقل الإجماع من مبدأ حسي إخبار جماعة، إلا أن هذا المبدأ الحسي ليس ضروريا. قال من إخبار جماعة اتفق له أي للناقل العلم والاعتقاد بعدم اجتماعهم على الخطأ، لكن هذا المبدأ الحسي ليس ضروريا. قال لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة علما للمطابقة لقول الإمام عليه السلام لكل أحد، يعني شنو؟ بحيث لو حصلنا علمنا بالمطابقة أيضا، لا ليس الأمر كذلك، مو بالضرورة. إذا كان عند هذا الفقيه الآخر نفس ذاك الاعتقاد وحسن الظن فيحصل عند الحدث بمن؟ من إخبار هؤلاء الجماعة، وإلا إذا ما عنده فلا يحصل له الحدث. إذن القسم الثاني تارة أخرى يكون الحدث بقول المعصوم حدثا اتفاقيا مستندا إلى مبادئ حسية غير ضرورية. الثاني اللي هو يصلح القسم الثالث بحسب التعداد الكلي، أن يحصل ذلك أي الحدس بقول المعصوم عليه السلام من مقدمات نظرية، ماكو حسية هنا أبد، من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ، بل علمنا تفصيلا بخطأ بعض تلك الاجتهادات في موارد كثيرة من نقلة الإجماع. إن قلت من أين علمت شيخنا؟ تقول علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقد إجماع، يجيب يقول علمنا ذلك منهم هم من نقد الإجماع. شلون؟ إما على مستوى تصريحاتهم أو على لا مستوى كلمات إلهم، إحنا نستظهر منها شنو؟ استظهرنا منها أنها مبنية على اجتهادات خاطئة، يعني هاي الإجماعات المدعات مبنية على اجتهادات خاطئة. قال علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد، وفي موارد أخر استظهرنا ذلك منهم، هاي واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخر. وسيجيء جملة من تلك الموارد اللي احنا نستظهر منها ذلك، نستظهر شنو؟ نستظهر ذلك أن الحدث اللي حاصل عنده من مقدمات ومبادئ حدسية واجتهادات كثيرة الخطأ. هاي جملة من هاي الموارد سيأتي إن شاء الله في صفحة 204 عند قوله ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها. هاي الموارد يقول يجي جملة منها، فنستفيد من ذلك أنه الحدث تارة يكون ماذا؟ تارة يكون مستندا، القسم الثالث تارة يكون مستند إلى مبادئ حتية واجتهادات، وتعلمون أن هذه الاجتهادات أحيانا شنو تخطئ، لا تكون دائما مصيبة علما للواقع، فهكذا حدس لا يكون معتبرا. ثم بعد ذلك يقول إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع وناقل الإجماع، عرفت أنه ما يطلع عن شنو، عن أحد أمور ثلاثة، إما الحس أو اللطف أو الحاج، ثم يأتي عليها في بيان أحكامها. والحمد لله رب العالمين. أما أعزائي بالنسبة إلى يوم الغد، حيث أنه لم يظهر لي فعلا شيء، فهذا الدرس يكون معلق على ماذا؟ على تعطيل سائر الأساتذة، وخصوصا مشايخ المدرسة المباركة، المدرسة الغروية، كما هو المعتاد. يعني واحد درسنا أول الصباح، فما تأتي الأخبار يعني بسهولة وبسرعة، فهذا الأمر يعني يتضح لكم إن شاء الله بعد ذلك. إذا الأساتذة وخصوصا مشايخ المدرسة إذا عطلوا المناسبة العظيمة غدا زيارة مخصوصة، فأيضا يكون تعطيل هكذا، وإلا فالدرس مستمر.